الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المحاضرة الثانية في محاضرة دورة المدخل لدراسة أصول الاعتقاد. وبداية، أنا ما كنت أظن أن الأسئلة التي سترد على هذه المحاضرات أو المحاضرة التي سبقت بهذا الكم الهائل، الله بعدده عليم، ما كنت أظن أنه سيصل إلى هذه الدرجة لكن السؤال اللي دائما يعني يطرح نفسه عند هذه الجزئية، لماذا هذا الاهتمام المغلوط بعلم الاعتقاد؟ لماذا هذا الاهتمام المغلوط بعلم الاعتقاد؟ وأقصد بكلمة المغلوط أي المنتشر بين طلاب العلم وبين الباحثين على غير وفق مراد أهل أو مذهب هذه المادة، مصادر هذه المادة. أنا قلت اليوم سأبدأ بحوار دار بين أحد، يعني إن قلنا بالمجاز نقول أحد طلاب العلم مجازا، الذين يتمذهبون أو يدعون ذورا وبهتانا أنه على مذهب السلف، والآخر كذلك يدعون ذورا وبهتانا أنه على مذهب الأشاعرة. فأراد كل من الآخر أن يظهر يعني بيان قوته وفتواته على الآخر، فقال ذاك السلفي لهذا الأشعري: أنت تقول أن الله في كل مكان، هل تحت قدميك الله؟ فرد الآخر بسؤال أنكى وأدل: هل تستطيع أن تقول أن الله يكذب؟ وفي الإجابة على السؤالين بنعم أو بلا كفر المجيب. إن قال أن تحت قدمي الله عز وجل كفر، وإن قال لا كفر، وإن قال أن الله لا يستطيع أن يكذب كفر، وإن قال يستطيع أن يكذب كفر. الحوار هذا لما سمعته قلت يعني ادعاء زور وبهتان أنهم من أهل الاعتقاد وأنهم على عقيدة سليمة، لأن وصلنا هناخد في إحدى مراحل تطور علم العقيدة ما يسمى بالوقت الحاضر أو العصر الذي نعيش فيه. أصبحت المنافحة على الأشخاص أكثر من المنافحة عن المذهب الصواب. فإذا سألت أحد من الاثنين ما هي مقومات المنهج السليم، قد لا يدري، لأن الأسئلة التي وردت كلها تقريبا تسأل عن بعض أمور في قضايا الأسماء والصفات، وكأن قضية الأسماء والصفات هي القضية الأم في قضايا الاعتقاد ولا يوجد غيرها. أنا لا أستهين بقضية الأسماء والصفات، هذا ليس مرادي يعني. ولكن كل منا ظن بقراءة كتاب أو اثنين أو ثلاثة أنه على مذهب معين، سواء كان مذهب السلف أو غيره، وعلى صحة في المعتقد وغيره باطل. حتى يعني أحد الذين يعني كان يتكلم معي قول: ذكرتم يا شيخنا في كتابكم تحرير الاعتقاد أن الساكت اسم من أسماء الله الحسنى. قلت له: كتبت؟ قال: هذا موجود في الكتاب. قلت له: أنت تقول كتابي، أنا الذي سطرت الكتاب، وكتابي هذا موجود في الأسواق من سنة 1989 ميلاد، يعني موجود النهاردة وامبارح. وهذا الكتاب سنة 1996 ميلادي القرن الماضي قدم له أستاذ الدكتور مصطفى حلمي والأستاذ الدكتور محمود مزروعة، وكلاهما من هما في علم الاعتقاد، فلن يوافقاي الاثنين على أن من اسماء الله عز وجل السكت. ناهيك أن أنا في الكتاب ما وضعت اسم ولا صفة لله عز وجل أصلا، لأن الكتاب كان يمثل أصول اعتقاد الطوائف لا السلف فقط، ولكن كل ما قيل في مسألة الأسماء والصفات تحرير الاعتقاد في الأسماء والصفات، هذا اسم الكتاب. أنا ما ذكرت اسم ولا صفة، تجبت كتاب تاني خالص مش بتاعي ده، أنا ما كتبته أصلا ولا أدري عنه شيء. نهيك إن أنا أقول أنا ليس من أسماء الله الحسنى اسم الله الساكت، هذا ليس اسما لله سبحانه وتعالى. هو قرأ مرة في كتاب أو واختلط عليه الأمر، لأنه ما مر على أصول الاعتقاد إلا عن طريق السماع، وظن أنه على معتقد صواب. هذه من الطمات. النهاردة من يقرأ كتابا واحدا في عقيدة يعني ظن أنه يعني من كبار أهل العلم في هذا الباب. أيضا من ضمن الشبهات التي وردت أني أنكر كتاب كشف الشبهات. أنا ما أنكرت كتاب كشف الشبهات، ولكن قلت هذا الكتاب لا يمثل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه في جزئية من جزئيات أصول الاعتقاد، وليس كل أصول الاعتقاد. فهذه ليست أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس بمعنى أنه مخطئ، لا، ليس بمعنى أنها مش اللي يقرأ كتاب كشف الشبهات يستطيع أن ينافح عن قضية في قضايا الأسماء والصفات، أو قضية من قضايا الفرق. اليوم لما نقول الفرق، هل هم 73 فرقة كما نص عليهم النبي عند الترمذي وغيره؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. طب أعمل ليه كتب الفرق زي كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، عد الفرق في وقته 5000 فرقة، كيف أجمع بين النص وبين هذا الكتاب؟ ومقالات الإسلاميين للأشعري عددهم الله به عليم. هيتولد سؤال آخر، هل 73 فرقة اللي تكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أصول؟ طب هنقرأ في كتب أهل العلم زي كتاب السنة الإمام أحمد أنهم 4 فرق فقط أصول، يبقى هذه تولدت من تلك. القضية فين؟ أنت تتكلم اليوم عن الأشاعرة، لأن الكل تقريبا يزعم أنه على مذهب السلف، لأن البعض لم يوافقني في قضية أن العقيدة يستوي فيها العالم والمتعلم. أنت على مذهب السلف، ماذا تعرف عن مذهب الأشاعرة؟ هل لو قلت، لو سألتك سؤالا ائتيني بخمس كتب من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة السلف، هل ستوافيني الكلام؟ هل عندك 5 كتب تستطيع أن تجعلهم مصادر لاعتقاد السلف الصالح؟ القضية مش قضية سماع، القضية مش قضية سماع. احنا ما عقدناش هذه الدورة عشان نجيب كتاب من كتب العقيدة ونشرحه، لا، هذا ليس كان المقصد كما يعني ادعى البعض، لا، القضية ليست كذلك. احنا نتكلم على مبادئ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقواعد هامة في أصول الاعتقاد، وسلامة المنهج، وقواعد سلامة المنهج. مش عشان أقول لك السلف هم اللي صح والأشاعر هم اللي صح ولا دل، لا، أنا مش القضية قضية كده، ليست هذه القضية أصلا. عشان كده قلت لك العقيدة بيستوي فيها العالم والمتعلم. هناك فرق كبير جدا بين الاعتقاد وبين علم الاعتقاد. لما أقول اعتقادي فهو الاعتقادي كذا كذا كذا. لأن بعض ولادنا قال لي بعض الكلام الذي ذكرته في المحاضرة وكتب لي يا مولانا وحط تحتها خط ينافي ما ذكرته في كتابكم المختصر في العقائد. يا أخي كتاب المختصر في العقائد أنا قلت هذا ما أعتقده وأدين به إلى الله عز وجل. أما لما أجي أدرس علم العقيدة هيبقى لي قضية أخرى، قضية تانية خالص. إزاي تكتب في كتابك كلام عن الدين وكلام عن المتكلمين، وإزاي تقول أن العقيدة من أسمائها علم الكلام؟ والأعجب من ذلك قل لي رجعت لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فوجدته صحيحا. طب خلاص روح لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمه، أنا على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا أنت معترض على شيخ الإسلام ابن تيمية دي قضية تانية. فلو أنت هتبدأ معايا بهذا الأسلوب لن تستفيد إلا ضياع الوقت. احنا قلنا الاعتقاد ما أعتقده أنا، هذا دين بيني وبين ربي. أما علم العقيدة قلت أنه علم يقتدر به الدفاع عن معتقد خاص بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وما يجوز في حق الله وما لا يجوز وما يستحيل، وخاص باعتقادك في رسولك صلى الله عليه وسلم وما يجوز في حقه وما لا يجوز، والإيمان بالكتب والرسل إلى آخر. إزاي تدافع عن العقيدة شيء وتعتقد شيء آخر؟ فلما تيجي تعلم علم العقيدة وتتكلم في علم العقيدة هتبدأ في علم الاعتقاد من الصفر، من أول ماهية علم الاعتقاد، اسمه إيه، تعريفه إيه، هذا العلم تعريفه إيه. مش معنى ذلك إن أنا بكون عندك اعتقاد صحيح أو اعتقاد خاطئ. عشان كده قلت بدي أستوي، ودي كلمة الشيخ سالم التميمية في العقيدة، العالم والمتعلم، هذا اعتقاد مسلم وهذا اعتقاد مسلم. أما حننتقي من الناس من يستطيع أن يدافع عن عقيدة السلف ومن لا يستطيع هنركنه شوي. هناخد باب مثلا من الأبواب أو الجزئية، العقيدة تنبني على التسليم وعلم الاعتقاد ينبني على النظر. هذه قاعدة سطرها شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف النظر يا مولانا؟ زي قلت التسليم زي النظر، زي يجمع بين الاثنين، ده تعليم علم العقيدة. خلاص، فياريت يا مشايخ الله يكرمكم الإنسان ما يتسرعش، لأن احنا في كلمات من ضمن الكلمات اللي بننتقلها كثيرا إن العلم بالتعلم، والتعلم مقصوده أن يرتقي فيه الإنسان درجة وراء الأخرى، درجة وراء الأخرى، يرتب معلوماته، وترتيب المعلومات بيساعد الشخص أو الباحث أنه يخرج معلوماته مرتبة. إذا دخلت المعلومات عندك مرتبة ستخرج عندك مرتبة، مش هترد زي أخينا اللي رد عليه. تستطيع أن تقول أن الله يكذب؟ طب تستطيع أن تقول أن الله تحت قدميك؟ أنا مش عايز أقول أن الاثنين وصلوا إلى الاستهزاء بدين الله عز وجل، هذه ليست القضية. ما سمعنا لا سلفي قال هذا ولا أشعري قال هذا، لكن الكلام يكون وسط الجهال مفتوح بطريقة ينتقص فيها حق الله عز وجل. وأذكر كلمة قالها الإمام الشافعي رواه عنه البيهقي وكتبها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، ذكرها نصا لما قال الشافعي: جلست في الصوفية 40 ليلة وحمدت الله أني خرجت بعقلي. فلما قيل له: ولم لم تناظرهم يا إمام؟ قال: أناظر العالم فأتعلم أو أعلمه، وإن ناظرت الجاهل أفحمني لا محال. هذه القضية، خليك بعيد عن دائرة الجهل إذا أردت أن تتعلم. هنبدأ اليوم بعنوان صغير اسمه مبادئ علم الاعتقاد. مبادئ علم الاعتقاد، مبادئ علم الاعتقاد، أنا قلت مبادئ أي علم، ذكرت أبيات الصبان: إن مبادئ كل علم 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. صبان ده صاحب حاشية معروفة بحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك في علم النحو، وما عرف إلا بهذه الحاشية، وما عرف إلا بأنه جعل علم النحو كعلم المنطق، حتى سماه النحو التجريبي، اللي الآن في كليات الشرعية يسمع هذا المصطلح كثيرا. يعني هذا رجل عابوا عليه لأنه من علماء المنطق، لأن برضو من ضمن الكلام اللي نسمعه كثير: من تمنطق تزندق. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال على المتمنطق أنه زنديق. لما أسمع هذه الجملة أقول: طب لماذا يكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في المنطق؟ شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب في المنطق، وله كتاب في نقد المنطق، وله كتاب في الرد على المنطقيين، وله رابع في مختصر منطق أهل اليونان، كل ده ومعرفتش لماذا قال من تمنطق تزندق؟ لأن القضية مش جملة بتسمعها كالبغبغان وترددها كالبغبغان. هذه الحصيلة التي درسناها في مساجدنا للأسف، حول كثير من المريدين في المساجد أنكى من الصوفية الذين نستهزئ بهم ونرد كلامهم. الصوفية فيهم من يعترض ينطرد، والذين يتلبسون بلباس أهل السنة كذلك فيهم من يعترض ينطرد، ولكن أشد بكثير جدا. فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عندك تقريبا، يعني عند الناس كلها شفتها، فيها مجلد اسمه المنطق. يعني انت ما شفتها، يعني ما مر عليك الكتاب تماما كده. ابن خدامة وروضة الناظر مقدمة كاملة في المنطق، كما كتب علماء أهل السنة في المنطق كتب علماء الكلام في المنطق، كما كان سبب دخول المنطق وترجمته من اليونانية إلى العربية على يد محمد بن أبي نصر الفارابي، هذا الرجل الذي ترجم المنطق وأدخله بغرض هدم الدين، إلا أنه نفع في قضية رد شبه المبطلين الذي يأتيك وهو مع لا علم بالمنطق لا بد أن تتكلم معه بلسانه. وما أرسلنا من رسول إلا قال بلسان قومه، مش هتقول له قال الله قال الرسول، لأنه لو كان مقتنع قال الله قال الرسول كان الموضوع انتهى، كان شيء خلفك أصلا، فلازم حتوصل معاه من باب وجادلهم بالتي أحسن. فلابد أنك أنت كطالب علم تعد تسمع إيه حكم تعليم علم العقيدة. استغرب بعض الباحثين يعني إنجاز التعبير، ده فرض عين عند كل الناس. مين قال لك كل الناس؟ مين فرضوا فرض عين عند كل الناس؟ ومين هم الناس دول؟ هل على طالب العلم انه يطلق شعارات رنانة عبارة عن اوصاف توضع بين قوسين كده وخلاص؟ كل العلماء قالوا فرض عين، مين يبدو كل العلماء؟ فين دول؟ متعرفهمش اللي انت بس؟ كتب عندك انت بس؟ طب ما تقول ايه هي؟ قول لي خمس كتب كده من كتب العقيدة قالت ان تعليم علم العقيدة فرض عين، مين قال كده؟ القضية مش زي ما بتسمع، القضية مش زي ما بتسمع. اصبر اصبر وراجع، راجع الاصول اللي هتذكر لك، زي ما رحت رجعت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، روح راجع كده شوف ابن تيمية نفسه قال ايه في حكم تعليم علم الاعتقاد. لان النهاردة اي واحد من ولادنا اذا اكرم بمسجد وقعد يتكلم في الناس يبقى نصحح اعتقاد الناس، وكأن المسجد في انا اللسان ثقيل في الكلام استحي ان اقولها، نصحح الاعتقاد ونفتح كده حتى ولادنا اللي بيجوا الوافدين من برا يتعلمون منا هذه الكلمات. ولما اذهب الى بلادهم دخلت في ادغال افريقيا فاجد بعض اولادنا يدرسون كلاما لا يفهمه حتى الذي يدرسه بالمره، بعض المصطلحات في بعض الكتب قد يعني تطور كتطور علم اللغه العربيه، فتطور بعض الكلمات خلاص تماما، يعني يجلس في وسط ادغال وسط افريقيا ويقول التميمة شرك. فقلت له ما التميمة؟ ما معنى كلمة تميمة؟ فما استطاع أن يرد عليه، فما استطاع أن يرد عليه. يا أخي انزل لقضية التميمة دي وقل للناس الحجاب شرك إن كنا عايزين نتكلم، وهذا في خلاف عند أهل العلم. فكان ابن عمر يرى بتعليق التمام، والحديث مسلم في نفس الكتاب الذي فيه حديث التميمة شرك، لا تضرب الأحاديث في ظاهرها بعضها ببعض وتكون سببا في رد كثير من الناس عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون عندك علم، لأن لو ما كان أنا مع قاعد مع الناس أقول لك طيب ما أنا سمعت أن عبد الله بن عمر كان يعلق التمائم والحديث في مسلم، هتقول لي إيه؟ ها أنا لا أجوز التمائم، أنا لا أجوز التمائم. بعض الشباب اللي سمع المسائل العقدية المختلف فيها كان أبو عمر الله يجزي خير مش عارف أقول الله يهديه، فلما نزل المحاضرة جي نفس اللي قلته المرة اللي فات، الشيخ يجيز التمائم، الشيخ يجيز التبرك. يا ابن انا قايل لك في اول محاضرة، انت برضو تسعة من النص، انا قايل في اول محاضرة انا جامع اكثر من 21 مسألة انا اقول فيهم بعدم الجواز كلهم تماما، بس عايز اوصل لك ان الخلاف لابد ان تقبل المخالف طالما له اصول، له اصول، اما المخالف الذي ليس له اصول لا يقبل تماما. لما اقول لك تختلف عن الامام النووي انت لا تقبل النووي؟ ها انا لا اعبد الناس للنووي ولا لغيره، لكن الاصل عندنا النصوص، مفهوم؟ لعل الكلام في مدخلنا هذا في علم الاعتقاد يعني يكون باب نلقي به حجرا في ماء راكد، حجرا في ماء راكد تمام. والمدخل هذا الذي سأتكلم عليه غير المدخل لدراسة العقيدة والفلق والمذاهب والأديان، فأنا هتكلم على جزء تقريبا يساوي نصف الثلث الأول من الكتاب فقط اللي يمس الحاجة اللي متكلم فيها، أما الباقي كلام عن الفرق ومقالات الفرق والأديان والمذاهب والدين وفطرياته وغريزيته هذا ليس مجالنا، هذه ليس مجالنا، فهتكلم على جزئية واحدة. قبل ما أبدأ في مبادئ علم العقيدة عندي ثلاث مصطلحات لابد نحررها وتحرير المصطلح نصف البرهان. تحرير المصطلح نصف البرهان. يعني تحرير يعني إيجاد الفصل فيه، إيجاد الفصل فيه. إذا فصلت في المصطلحات اللي هتستخدمها اعلم أنك وصلت للنتيجة يعني تقريبا في المادة اللي تدرسها أكثر من 90% أنك وصلت للنتيجة صحيحة. مصطلح السلف، مصطلح الطائفة المنصورة، مصطلح أهل السنة والجماعة، ثلاث مصطلحات مكررات في كتب الاعتقاد. ماذا يقصد بمصطلح السلف؟ ده معنى كلمة تحرير المصطلح. لأن أسمع ويقرأ في بعض الكتب أن السلف كل من كان سالف عهد لك، هذا تعريف عام وموجود وتعريف صحيح. أما النهاردة لما أجي أخذ المصطلح ودخله في علم العقيدة، هقول السلف ينتهي بوفاة آخر صحابي، وعلى خلاف هل هو أبو سعيد الخدري أم أنس بن مالك، يعني فترة الصحابة. فترة الصحابة لما أقول السلف معناها أقصد بها فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي بوفاة آخر صحابي. طيب هذا يجرنا إلى سؤال التابعين، هم وتابعيهم وتابعي تابعيهم في رأي ثاني يقول السلف هم خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هكذا حددهم النبي صلى الله عليه وسلم. نقول في علم الاعتقاد هذا لا يجوز. ليه؟ لأن في أواخر عهد الصحابة ظهرت الفرق، بدأت بالقدرية ثم الشيعة ثم الخوارج ثم المرجع، وهذه أصول الفرق الأربعة. بدأت في القدرية بحديث عبد الله بن عمر، عبد بن حمير ويحيى بن معمر حيث مسلم، لما قال اكتنفنا عبد الله بن عمر، حيث طويل حيث الإيمان، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان ما الساعة. في سبب ورود الحديث ظهر عندنا في العراق أناس يقولون إن الأمر أنف. هذه القضية كانت بداية لظهور فرقة من فرق القدرية، سموها مرة النفاة وسموها مرة بفرقة البائدة أو البادية على تسميات تاريخ الفرق، لكن بدأت من هنا. فمن جاء بعدهم حناخذ في تاريخ علم العقيدة دخلوا في مرحلة أخرى. المرحلة الأولى دي اللي تهمنا هي كلمة السلف، هي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عندنا في السلف ما كان معتقد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر صحابي. يبقى لما أقول كلمة سلف أعني بهم دول، ما يقول لي ده السلف يعني شخص من تيمية، أو شخص من تيمية يعني من السلف. يا أخي افهم، الله يكرمك، أنا بديت بتحرير المصطلح عشان كده. المصطلح أكبر من السلف ما سميه الطائفة المنصورة. ليه أكبر؟ لأن النبي هو الذي فاتح هذا المصطلح، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واليوم هذه ذكرت لفظة في حديث في لفظ الترمذي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وحدد اليوم الذي يعول عليه بمصطلح السلف اعتقادا. فما كان على مصطلح اليوم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان على مصطلح السلف، لكن ما كان عليه أنا اليوم وأصحابي فتحوا إلى قيام الساعة. ليه؟ لأن الحديث قال كلهم في النار إلا واحدة، يعني فتح المصطلح إلى قيام الساعة، فهذا أوسع شوي. الطائفة المنصورة أوسع شوي، يساوي الطائفة المنصورة عند علماء الاعتقاد أو يزيد قليلا مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، والسنة هنا بمعنييها الشرعي واللغوي. اللغوي بمعنى الطريقة، والشرعي فعل أو قول أو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة قيل أنه مصطلح السلف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جماعة المسلمين إلى قيام الساعة على مصطلح ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هيتكرر معانا مصطلح السلف كتير. نمرة اثنين، مصطلح أهل السنة والجماعة. فإذا أطلقنا الكل على الجزء جاز عند العلماء من باب إطلاق مصطلح أهل السنة والجماعة على السلف. فلما أقول أهل السنة والجماعة يبقى أقصد به السلف الصالح. السلف الصالح فترة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان حناخد في مناهج علم الاعتقاد ثلاث مناهج عند العلماء: منهج النقل الصرف، ومنهج السلف، يقول لك منهج السلف، منهج العقل الصرف وهو المعتزلة وأفراخ المعتزلة، ومنهج الجمع بين الاثنين وهم الأشاعرة. ثلاث مناهج حدرسهم بهذه الصورة: السلف والمعتزلة والأشاعرة. خلاص، يبقى هذه نمرة واحد، تحرير المصطلحات. نمرة اثنين، مبادئ علم الاعتقاد. أول شيء في علم الاعتقاد في مبادئه اسمه، اسم علم الاعتقاد معروف عند علماء العربية أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. مجموع في كتب تاريخ علم العقائد عامة 10 أسماء لعلم العقيدة، 10 أسماء لعلم العقيدة، 10 أسماء لعلم العقيدة. أنا هذكر الاسم وهذكر السبب في التسمية، هذكر الاسم وهذكر السبب في التسمية. خلاص، لأن لما ذكرت المرة اللي فات مثال كده كعلم الكلام، قال جاني سؤال بهذه الصورة: كيف يسمي شيخ الإسلام ابن تيمية علم العقيدة بعلم الكلام؟ طب أنا مش ابن تيمية، أنا مش ابن تيمية. لا، السؤال ده يتسأله مين؟ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، مش أنا، هو الذي سماه. وذكرنا سبب التسمية إيه، فإذا ذكر السبب بطل العجب. أنت متعجب من فكرة معينة عشان سماع شيء معين وضعته في ذهنك وفي رأسك. أما إذا ذكرت لك بعض من تكلم، أو البعض، لا مش هحصل الكل، مش عارف أحصل الكل أصلا، ما عندي علم الكل، من أهل السنة والجماعة من كتبوا في علم الاعتقاد وفي علم الكلام، في من ذم علم الكلام وكتب فيه، من ذم علم الكلام وكتب فيه. خلاص، لأن علم الكلام لما أجد واحد يذم علم الكلام ويكتب فيه مدحا، يبقى إذن المذموم عنده لي وجهة معينة، لي طريقة معينة عشان تكون منصف في حكمك. لا تعممه على الكل، لا تقبله بالكلية ولا ترفضه بالكلية. ولذلك دائما نسأل عن السبب. قاعدة اللي ذكرتها عن فصل لما يجي في القواعد، أن المشكل يجب التوقف فيه تلما دارت بين المتكلمين وبين أهل السنة، لابد أن أنا أقف. معناها إيه؟ شكلها إيه؟ أنت مرادك بها أهل السنة ولا لا؟ خلاص، لما أذكر كلمة الحيز في حق الله عز وجل، الحيز في حق الله سبحانه وتعالى، أو الجهة في حق الله سبحانه وتعالى، كلمات مشكلة ما بين مذهب السلف ومذهب المتكلمين، هل أحكم عليها أن هذا من علم الكلام وهذا ضال وهذا كذا، ولا أحكم عليها أنه من كلام السلف؟ إثبات الحيز لله عز وجل إثبات لموصفات يوصف بها الله عز وجل، فإثبات للصفات، ده على مذهب السلف. إثبات الحيز عند المتكلمين فيها تكسيم وتشبيه وتمثيل، فأنت تقصد إيه يا عم الشيخ؟ حيز على مذهب المتكلمين ولا حيز على مذهب السلف؟ عشان زرت تتكلم لا تحكم على كلام مستشكل، المستشكل يجب فيه الوقف. لكن احنا النهاردة قضاء وجلدون، ده فلان قال كذا، ودي كلمة من كلام المتكلمين، ودي كلمة من كذا. ذكر ابن تيمية في كتاب دار عارض العقل والنقل الحيز والدها مئات المرات، مئات المرات في القواعد التي ذكرها في هذا الكتاب القيم الفريد دار عارض العقل والنقل. هتقول لي بقى ابن تيمية كمان من المتكلمين؟ القضية أهوى من ذلك، عايز شيء من العلم بس. طيب، أول هذه الأسماء علم العقيدة، عشان انت عارفه وانا عارفه وهو معروف عند الناس، بعلم الاعتقاد. العقيدة من العقد، والعقد من الربط والوثاق الشديد، وتسمى بالعقيدة لأنها يعقد عليها في قلب الإنسان، يعقد عليها في قلب الإنسان، وأساس ما يجزم عليها في قلب الإنسان. ولهذا قال علماء السلف في تفسير قول الله تعالى من آية الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قالوا: قلب الإنسان مناط عقله، مناط رباط أمره وحكمته. فيسمى الإنسان الحكيم عاقلا والعاقل حكيما، لأنه يحكم الأمر ويربطه فعلى ما اعتقده في قلبه، فيسمى علم الاعتقاد بالعقيدة من هذا الباب. ويسمى علم أصول الدين، لأن ما في طيات علم الاعتقاد هو أساس الدين. ولهذا تجد في الكتب الكبيرة التي كتبت في الفقه خاصة زي كتاب المحلل لابن حزم، يجعل له مقدمة خاصة بعلم العقيدة، كان ابن حزم عايز يشير إلينا يقول من صح اعتقاده صحت عبادته. اللي يصح اعتقاده يصح عبادة. واحد يقول لي طب ابن حزم أشعري يا مولان، أنا ماليش دعوة أشعري دلوقتي، أنا بتكلمش عليها، هو مذهبه إيه؟ أنا بقول الغرض من تأليف هذه الجزئية في كتاب ليست من مسائله، عشان في بعض الناس الذين يتعرضون للمحلة يقول لك هذا حشو يا أخي، أنت اللي في وجودنا حشو، أنت معانا هنا حشو، مالك مكان أصلا في هذه الجزئية، شوف لك صنعة تانية. فمناهج العلماء في كتبهم لهم مقصد فيه، فوضع ابن حزم وغيره كثر من الأئمة مقدمة في علم التوحيد علشان يقول لك من صحت اعتقاداته تصح عباداته، ولا تنبني هذه العبادات وتقبل عند الله عز وجل إلا على صحة معتقد. فمن كان معتقده فاسد أيا كانت عبادته سترد عليه تماما. فسموه العلماء علم أصول الدين، ويسمى بالفقه الأكبر، وسماه بذلك الإمام أبو حنيفة وكتب كتابه المعروف فقه الأكبر. لماذا؟ قال من علة تسميته عند أبي حنيفة لأن أكبر الفهم فقه معنى الفهم، واحلل عقدة من لساني يفقهه أي يفهمه قولي، أكبر الفهم وأعظم الفهم وأولى الفهم ما يتعلق بالله عز وجل ورسله وكتبه واليوم الآخر و... فسمى الفقه الأكبر، ونظيره الفقه الأصغر الذي يكون في الاعتقاد في الأحكام الفقهية، فكتب كتابه الفقه الأكبر على هذا النسق. ويسمى أيضا بعلم التوحيد لأنه يوصل الإنسان إلى إفراد الله عز وجل بألوهية وربوبية وبأسماء وصفات، إفراده أي توحيده، فيطلق عليه علم التوحيد. هذه الأسماء لها عند علماء الاعتقاد آثار مترتبة عليها. لما جاء ألاقي كتاب مكتوب عليه علم التوحيد، يبقى أنا لو دارس أصول اعتقاد أفتح الكتاب حلاقي فيه مباحث ومسائل كل علم أصول الاعتقاد. أما لما أجي ألاقي كتاب اسمه علم التوحيد وأجد من جوه كلام في مسألة مسألتين في ثلاثة، يبقى العنوان لم يتفق مع المعنون. لو في رسالة علمية بترد، رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه بنردها، نقول له ما كتبته في طياتك واشترطت على نفسك بالعنوان الذي وضعته غير موافق للمعنون. فإذا كان العنوان غير موافق للمعنون فما بالك بمكتوب ما هو مكتوب في المعنون، فكلامك خطأ تماما. أكم من الكتب التي نراها في الأسواق مكتوب فيها علم التوحيد، علم العقيدة، بل في كتب علم أصول الاعتقاد يعني بالصريح، وتجي يتكلم في نقطة في نقطتين في ثلاثة فقط، ليس هي آن دي من أصول الاعتقاد وليست كل أصول الاعتقاد. يسمى علم أصول الاعتقاد أو علم العقيدة بعلم التوحيد لأن مبتغاه ونتيجته إفراد الله عز وجل بألوهية وبربوبية وبأسماء وصفات. ويسمى علم الكلام، وذكرته في المرة السابقة السبب في تسمية علم الكلام، له في ذلك سببان. السبب الأول أن أشهر مسألة ذي عاصيتها من مسائل علم الاعتقاد مسألة كلام الله عز وجل القرآن مخلوق أم لا، التي سجن من أجلها الإمام أحمد والإمام الشافعي، وكان مكان الإمام أحمد ومعه كثر من الأئمة التي عرضوا قول بأن القرآن مخلوق، وكتب فيها يعني مصنفات أشهرها كتاب القرآن مخلوق لابن قدامة المقدسي. السبب الثاني ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه الإمام السفريني في لوامع الأنوار كتابه العقيدة السفرانية المسمى بلوامع الأنوار، قال لأن لما ألف في الدفاع عن المعتقد وبالأخص في قضايا الصفات كان يبدأ بالتأليف بقولهم الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة اليد، الكلام على صفة القدم، الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، فأطلق عليه علم الكلام. يبقى إذن مسمى علم الكلام مشكل، مش اسمه، مسماه مشكل. لما نسمع شيء عن هذا المسمى يجب معنا أن نقف، أنت بتتكلم في مباحث علم الكلام ده الخاص بالمتكلمين ولا مباحث علم الكلام الخاص بالسلف عشان تحكم. لكن مش بمجرد انك انت قرأ ذم الكلام والمتكلمين امام الهروي وهو الذي كتب مدح من يتكلم في اعتقاد نفس اللي كتب ده كتب ده نفس الاثنين شفنا الاول ما شفناش الثاني. طب ما هو نفس كلام هو شيخ الاسلام اسماعيل الهروي امام من الائمه الكبار. لكن لما نجمع بين الكتابين يبقى اذن ما ذم الا في جزئيه وما مدح الا لجزئيه عشان نجمع بين الكتابين بين كلام الامام على شهره الامام بين اهل العلم. خلاص مش كونه اقول علم الكلام يراد لا. هذا الكلام بسط فيه القول الامام الغزالي في كتابه الجام العوام عن علم الكلام. وعلى فكره هذا الكتاب اخر ما كتبه الامام الغزالي عشان ما تقوليش كمان الغزالي اخر ما كتبه الامام الغزالي. ومعروف ان الامام الغزالي رجع في اخر عمره عن المعتقد الذي كان عليه سابق عهده ومال الى مذهب الامام احمد كسابق عهده كالامام الاشعري وغيره هذا معلوم. وكتب كتابه الذي رجع فيه وسماه المنقذ من الضلال. بعده كتب الجام العوام عن علم الكلام وكان خاتمة كتبه التي قيل فيها كما قيل في كتب السير لو بسط ما كتبه الغزالي لغطى الكرة الأرضية. الغزالي ده واحد مش يعني احنا النهارده بنتكلم عن محمد الغزالي ده يعني لو معايا في الشارع جنبي كده هستحي اتكلم عليه. فبنتكلم عن الغزالي كلام ما انزل الله به من سلطان. يقول لك الإحياء بيت يوجد فيه الإحياء ليس فيه حياء. أنت أردت الجملة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي قال هذه الجملة قال بيت لا يوجد فيه الإحياء ليس فيه حياء لما مدح كتاب إحياء علوم الدين. النهاردة بنسمع كلام كثير هذا كتاب يعني أنا سمعت واحد من الناس قال كده قال يعني أنا هذا الكتاب لا أجمع فيه ترمس. طب لا بالنسبة لك أنت ما أنا بقول وجودك معنا غلط. انت وجودك معنا غلط لما انت تقول ترمس وشيخ الاسلام ابن تيميه يجي يقول لي بيت لا يوجد فيه الاحياء ليس فيه حياء يبقى انا هقف مع مين؟ هقف مع الجمله من الاثنين. اصل الكتاب فيه ضلالات. والله اعطيت الكتاب مره لواحد من الذين يدرسون الاعتقاد انا اريد ان اذكر اسمه يعني قلت اخرج لي اثنين من الضلالات عايز ضلالتين اثنين بس من الكتاب لأن ما في الكتاب من زلات كما تقول لا نقول ضررات قل زلات لا يصل إليها إلا عالم في المعتقد عالم في المعتقد. ماذا تقول في أبو زرع العراقي؟ قل إمام من الأئمة خرج أحاديث الكتاب وما تعرض لمثل ما تكلم عليه أنت ومطبوع بتخريجات الإمام الحافظ أبو زرع العراقي. فعلى رسلك الكتاب فيه من التربويات ما افتقدناه نحن ما يسمى مجتمع الصحوة وإن صح التعبير نسميه مجتمع النومة وليس الصحوة افتقدناه في بيوتنا في معاملاتنا. لو تعاملنا بهذا الكتاب ودرسنا ما فيه لأن التربويات الموجودة فيه يفهمها القاصي والداني. أما ما هو موجود فيه أستغرب أنه موجود بلفظه ونصه في مدارج السالكين لابن القيم. ومدارج السالكين لابن القيم عمدة عند الصوفية وجمع فيه الإمام العلم ابن القيم عشان ما حدش يقول أنا بحقر من ابن القيم الإمام العلم ابن القيم أصول التصوف في كتابه مدارج السالكين. وأسمع من الذين يدعون مذهب السلف أنهم يشرحون مدارج السالكين وينبهون على كتاب إحياء علوم الدين. إيه الخلط ده؟ لماذا الخلط ده؟ ليه؟ لأنه هو لا يفهم هذا ولا ذاك. يعني قرأ هذا على شهرة ابن القيم وقرأ هذا على شهرة الإمام الغزالي. هذا مجتهد أنه صوفي وهذا مجتهد أنه سلفي مع أن ابن القيم ما جلس مع ابن تيمية إلا 6 سنوات فقط وسابق عهده كان متصوفا لأن كتاب منازل السائرين الذي شرح فيه مدارج السالكين هذا لشيخ الإسلام إسماعيل الهروي إمام من أئمة الصوفية وكتب قبل ذلك نزهة المشتقين وكتب الحادي إلى بلاد الأرواح وكتب كتاب الروح كل هذا كتبها أيام ما كان متصوفا ومعلوم ذلك في تاريخ ابن القيم. أما كتبه التي كتبها أيام ما كان مصاحبا لشيخ الإسلام ابن تيمية تعد على الأصابع الصواعق المرسلة إغاثة اللهفان يعني إعلام الموقعين كتب قواعد الحسان جملة من الكتب لا تتجاوز اليد الواحدة. فقط ليس إلا. ومع ذلك لشهرة ابن القيم الذي أخذها في ابن تيمية أصبح سلفيا على طول الدوام، والإمام الغزالي على طول الدوام، مع أن شيخ الإسلام لما ينقل قولا للإمام الغزالي في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ويكون هو مادح لهذا الرأي يقول قال الأستاذ الإمام حجة الإسلام محمد أبو حامد الغزالي، ولما ينقل قوله هو يعارضها شيخ الإسلام ابن تيمية المؤدب العالم الذي أدبه علمه يقول قال الإمام الغزالي. حتى نقول من مصطلحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أفرد المصنف بقولة واحدة يبقى هو معارض لهذا الرأي، وإذا مدح المصنف بأقوال متعددة الأستاذ الإمام يبقى هذا مؤيد للرأي. وإن لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية متى يكون مؤيدا ومتى يكون غير مؤيد، لكن اليوم احنا بنتعامل بالسمع تماما. في هذا الكتاب مثلا وهو الكتاب الوحيد حصرا الذي ذكر بابا في حكم تعلم وتعليم علم الاعتقاد، وكل من جاء من بعده أخذها نصا تماما واستدل بكلام الغزالي نصا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجمل الاعتقاد في الفتاوى في مجمل الاعتقاد فصل فيه الكلام وقال قال الإمام كلاما طيبا في تصنيف الناس تجاه علم الاعتقاد، لما ذكر أن الناس من علم الاعتقاد على أصناف فذكر منهم العوام، حيجينا الكلام هتكلم فيها العوام اللي سماهم الإمام أحمد دين العجائز الذي ليس له من الدين إلا صلواته وأذكاره واستغفاراته وتسبيحاته فقط ليس إلا، ما الداعي أن آتي له أقول له مت على دين التوحيد ولا تعطل ولا تمثل ولا تكيف واعلم أن الصفات تمر كما جاءت، ما الداعي لذلك؟ ماذا يعلم من هذا الكلام؟ هذه الكلمات التي نسمعها فقط ولا نعلم مرادها. لو أوقفت القائل وقلت ما الفارق بين التشبيه والتمثيل لن تجد ردا في ذلك، عندنا مشبهة وعندنا ممثلة، فرقتان معلومتان مقالاتهما معلومة معروفة بأصول كل مقالة منهم. طب ما التشبيه والتمثيل واحد يا عم الشير؟ لا مش واحد والله، دي شيء ودي شيء آخر تماما. يسمى أيضا بعلم الأسماء والصفات لأشهر مسائله، بأشهر مسائله أصول الفرق أربعة، قلت قدرية بظهور والنشأة، قدرية، شيعة، خوارج، مرجئة، ثم تفرقت وتفرعت بعد ذلك، لأن هناخد من أسباب الظهور أنه كان أسباب ظهور سياسية ثم تحولت بعد ذلك إلى منافحات في مسائل معينة تختص بالأسماء والصفات، فخرجت عندنا الفرق التي تكلمت في الأسماء والصفات وشاعت وزاعت وزاع صيتها، فأصبحت مسألة الأسماء والصفات وما يتعلق فيها من مسائل أكثر المسائل التي دار فيها الكلام، فيسمى علم العقائد بعلم الأسماء والصفات أيضا، ويسميه البعض بعلم الإلهيات لأنه يختص بالله عز وجل أولا، ويدخل فيه ضمنا ما يختص فيه بالرسل والملائكة والكتب والقدر واليوم الآخر، ويسمى أيضا بعلم النبوات لأنهم قالوا لن نبلغ ما يكون في حق الله عز وجل إلا بنبوءة فسموه علم النبوات. والمناسبة أنا ذكرت الكلام ده المرة اللي فاتت، شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسم النبوات في مجلدين كاملين كبار، اسم النبوات فقط، ويتكلم فيه عن الفارق بين النبي والرسول وكيف هذا من مسائل الاعتقاد الكبيرة، من نسميه نبي، من نطلق عليه النبي، ومن نطلق عليه أنه رسول. يعني عندنا في معتقد أهل السنة والجماعة لو ذكرت سؤالا كده على جانب المحاضرة، آدم عليه السلام هل هو نبي أم رسول؟ مسائل نسمع فيها كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذه مع بداية الخلق، ده ألف باء اعتقاد، ألف باء اعتقاد. لما جاء أسأل متى كان علم العقيدة يقول لي من نزول الوحي، أي وحي؟ الوحي الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم بداية بنزول الوحي؟ يقول لا بداية بنزول الوحي. طب آدم ما كان عليه نزول الوحي لأنه آدم نزل إلى الأرض، ها هل ما كان عند آدم عقيدة؟ ده اللي احنا عايزين نوصل ليه في علم الاعتقاد، ده اللي احنا عايزين نوصل ليه في علم الاعتقاد، لأن هذا الكلام يدعيه اليوم أناس يسمون بالتنويريين أو المجددين، يعني إنجاز التعبير، مش عايز أقول يعني أقول تظليميين، ماشي خلاص، الذين قال فيهم أحمد شوقي قديما: لتحزو حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكرا، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمره من كل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم أي هو للبناية قصر. ده اللي بنسمعه كثير دلوقتي، لأن الأصل في مسائل الاعتقاد أن تنشر في وقت يناسب واقعها، ده اللي هنطلع به في الآخر. المسألة اللي شيعة النهاردة أسماء وصفات، نتكلف الأسماء وصفات، وكان هذا ديدن السلف، وكان ديدن أهل السنة والجماعة. تجد أن فترة الإمام أحمد، ما سمي الإمام أحمد بإمام أهل السنة والجماعة إلا لاستمساكه في المحنة. هو ليس فقه أهل السنة والجماعة فقه الحنبلة على فكرة، يعني هو يسمى مذهب أهل السنة والجماعة اعتقادا عشان ثبوته في المحنة، أما فقها هو مثل الإمام مالك، إن أول من كتب وألصق الفقه بالسنة وبوب السنة تبويبا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان مالك. فمالك مذهبه هو مذهب أهل السنة، أما اعتقادا مذهب الإمام أحمد. واحد يقول لي يعني مالك ما كانش عنده اعتقاد؟ لا، مالك كان عنده اعتقاد، لكن اشتهرت المسائل التي فيها ردود كما سنعلم في وقت الإمام أحمد، وقت الإمام أحمد بن حنبل. خلاص. يسمى أيضا بعلم السمعيات لأن الأصل فيه السمع، النقل، قال الله قال رسول الله، قال الله قال رسول الله، فسموه علم السمعيات. خلاص. واحد يقول لي طب ما البعض يسموه علم العقليات، علم العقليات ده جزء من أصول الاعتقاد، نحن بنسميه الدليل العقلي في رد الشبه، الدليل العقلي في رد الشبه. لما جاء رد شبهة عند قائلين بأن الله في كل مكان، أذكر له شبهة كالتي ذكرها البيت الثاني ده على أنها أصل والعكس، لكن هو ليس يطلق الجزء على الكل، ما أقولش علم العقليات. لو أطلقنا علم العقليات نطلقه على علم المنطق، إن علم المنطق كله عقلي كله جدلي أسسه كلها بهذه الصورة تماما. أما علم الاعتقاد الأصل فيه السماع، قال الله قال رسول الله، وهذه أولى درجات قواعد سلامة المنهج، أن يعتمد ما يقال في اعتقاد على قول الله وقول الرسول فقط. لما أقول لك عندنا 10 قواعد في أصول الاعتقاد نستدل بها على سلامة المنهج، 10 قواعد حنذكرها في آخر محاضراتنا تماما. أول هذه القواعد أن يكون معتمد على قال الله وقال الرسول. التسمية 10 والأخيرة هي تسمية الآجري بالشريعة، وكتب كتابه المعروف الشريعة، وضمن هذا الكتاب كل ما قيل في أصول الدين. علة هذه التسمية عند الإمام الآجري نص نقله عن عبد الله بن عباس بسنده له تماما، يعني سند الآجري كان له تماما، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما فرض علينا ربك فرض علينا قولة لا إله إلا الله، ولما حققناها وعلم بذلك وهو أعلم فرض علينا إقامة الصلاة، ولما حققناه إقامة الصلاة فرض علينا صوم رمضان. وأخذ يعدد صوم رمضان ثم الحج ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى قال سفيان بن عيينة وكان أحد رجالة السند: ومن ترك خلة من خلال الإيمان فقد كفر، فعدده من خلال الإيمان. فقال هذه أصول الإيمان التي بنى عليها كتابه الشريعة الأجري، فسماه علم الشريعة أو الشريعة من باب إطلاق الكل على الجزء. خلاص. طيب، العقيدة قلت أن العقيدة هذه من الربط ومن حكمة الأمر ورباطه، ويسمى علم المعتقد، أي يشترط فيما يعتقد أن يكون مجزوما عليه في قلب المسلم. طب المتردد، هل نستطيع المتردد أن نقول على اعتقاد صحيح؟ طيب هنجر سؤال تاني، متردد في إيه؟ ده حيجرنا لمبدأ آخر بعد التسمية نسميه موضوع علم العقيدة. إيه موضوع علم العقيدة؟ علماء الاعتقاد بشتى المذاهب، إن كان نقلية صرف أو عقلية صرف أو مجموع بين الاثنين، قالوا موضوع علم العقائد حديث الإيمان، يشير إلى حديث الإيمان عند مسلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر، وفي رواية: خيره وشره. هذه الست أركان موضوع علم العقيدة. عشان كده لما قلنا في تعريف الاصطلاحي علم الاعتقاد: علم يقتدر به الدفاع عما يجوز إثباتا ونفيا في حق الله عز وجل، وما لا يجوز وما يستحيل، وكذلك في حق الرسل الكرام، وما يجوز في حق الملائكة والكتب واليوم الآخر. ده أصول الإيمان. فدي موضوعات علم العقيدة. تتكلم عن الله عز وجل، هتتكلم عن ربوبية وعن ألوهية وعن أسماء وصفات. تتكلم عن رسل، تتكلم عن رسول ونبوءة ورسالة ونبي. تتكلم عن الكتب إجمالا وتفصيلا، مأمورون بأن لا نفرق بين أحد من رسله ولا أحد من كتبه، وأنها مجملة في كتاب اسمه القرآن، فما أجمل في القرآن عن كتب سابقة نحن نؤمن به، وما فصل عن القرآن أنه نسخ كتب سابقة نحن نؤمن به. واليوم الآخر إيمانه يبدأ معنا من الدنيا، لأنه العقاب والثواب. فإن كنت حقا مؤمنا باليوم الآخر ستتعامل بهذا في دنياك، أن في حاجة اسمها ثواب وعقاب. فموضوعات علم العقيدة تدور حول أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة. ولهذا عجبني تعريف لمصطلح علم الكلام عند الإمام الإيجي. طبعا قد يستغرب البعض، احنا النهاردة طلعنا بين دارة السلف ودارة المتكلمين، وعايزين نؤصل أصول الاعتقاد، فلابد أن نقرأ جميع ما يقع على أيدينا، لن يعدم كتاب عن فائدة، مفيش كتاب ينعدم عن فائدة. انك انت هتعلم ان اصول الفرق التي ضلت في الاسماء والصفات وزاغت في الاسماء والصفات زاغت بغرض التنزيه، يعني ما كانت تقصد ان تزيغ في اسم او في صفة لله عز وجل، لكن هي ارادت ان تؤول الصفة او حتى تعطل هذه الصفة عن مبدأ عندها اسم تنزيه الله سبحانه وتعالى، لانها ادعت ان المشابهة تقصد ان المخلوق يكون خالقا والخالق يكون مخلوقا، وهذا في حق الله محال. خلاص، لأن اعتبروا أهل العلم أصول الفرق غير كافرة من باب أن غرضها الأساسي ونيتها الأساسية كانت سليمة، وما رأينا أحدا كفر أصول فرقة كذا أو أصول فرقة كذا أو كذا أو كذا، وما حكم عليهم أنهم كفار. ليه؟ لأن أصل الزوغان كان من مبدأ سليم، وإن كانت النتيجة خاطئة. الإمام الإيجي له كتاب اسمه المواقف في علم الكلام، سمى المواقف في علم الكلام، هو على مذهب المتكلمين، كل ما جاء فيه على مذهب المتكلمين. ذكر نصا موضوع علم الكلام من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. لاحظ كلمة من حيث يتعلق به، يعني يتعلق به، يعني كأن الإمام الإيجي عايز يقول لي الذي يدرس موضوع علم العقيدة يدرس كل ما يكون حول الله عز وجل وكتبه ورسله وكذا. ليه؟ لإثبات هذه الأصول الدينية. أتكلم مع الملحدين أقول في إيمان بالله، أتكلم مع الجماعة القرآنيين أقول لا في رسل يا عم الشيخ، وهكذا دواليك. حتى أتكلم مع بعض طلاب العلم على الملائكة وقضايا في الملائكة، احنا النهاردة بنتكلم عن الملائكة كلاما لا يليق، الملائكة غيب مش كده؟ ولا حد فينا يعرف الملائكة غيب؟ وعندي من القواعد المؤصلة في أصول الاعتقاد أنه لا يتحدث عن الغيب إلا صاحب، يعني لازم يكون في قرآن أو سنة في الغيب. ليه؟ لأن القاعدة تقول الحديث عن الغيب يسقطه. لو أنا تكلمت عن الغيب أصبح الغيب بالنسبة لي واقع، فين الإيمان بالغيب؟ راح الإيمان بالغيب. فلا أتحدث عن الغيب إلا إذا كان معي نص، إلا إذا كان معي نص يناظر الملائكة الجن. نرضى بالحديث عن الجن، أنا بديت بالملائكة عشان الكلام قد يكون بعيد شوي، أما الكلام عن الجن، اسمع كده الإخوة الذين يدعون زورا وبهتان العلاج بالقرآن، لا أقول في مجملهم يعني، أقول غالبهم، اسمع عنهم كلاما عن الجن كأنه يعيش معه في بيته، مع أن عندنا كتب عن أحكام الجن، لهم أحكام فقهية خاصة، ولهم طريقة حياتية خاصة، ولهم معيشة خاصة، ولهم لغاتهم، ولهم ولهم ولهم، يعني في نصوص قالت كده. أما أتصور أمرا لم يكن لي فيه نص، يبقى أنا تصورت الجن. حتى وصل على كتب بعض من يزعمون أنهم من طلبة العلم يرسمون شكلا للجن، شكلا للجن، مع أن الآية قالت إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ومع ذلك صور لنا الجن بهذه الصورة. ولما تقول لي يا مولانا أنت إزاي شفت الجن، يقول لي لا هو لما تشكل. طب لما تشكل بتعتمد للصورة دي؟ فقضايا الاستسهال في أمور قد يوقع صاحبها في أمور أكبر مما يظن، يدخل من باب يحسن هو في ظنه فيه ويخرج منه لأنه خرب ما في داخل الدار وما في خارج الدار تماما. فقال من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية. طب إزاي تثبت هذه العقائد الدينية؟ لأن علماء العقائد قالوا أن علم العقيدة هذا يقوم على دعامتين اثنتين، دعامتين اثنين. الدعامة الأولى حمل جميع الألفاظ التي جاءت في القرآن والكريم وفي السنة النبوية على أنها وحي. وحي يعني وحي، يعني تفسيرها يكون إما ببعضها لبعض، أفسر القرآن بالقرآن، أو القرآن بالسنة، أو السنة بالسنة، أو أفسرها بكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فترة السلف، إيش معنى فترة السلف؟ قالوا لأنهم أعلم ناس باللغة العربية، وأعلم ناس بمقاصد التنزيل وأسباب ورود الحديث. القرآن نزل فيهم، والسنة نزلت بينهم، قيلت بينهم، فهم أعلم الناس بمقاصد التشريع. مقاصد التشريع دي هي أسباب الورود، ورود الحديث، وأسباب نزول القرآن، سميها مقاصد التشريع. وأعلم الناس بدلالات الألفاظ، أعلم الناس باللغة العربية، هم أعراب قح في غالبهم، حتى الذين دخلوا فيهم صاروا عربا بأنهم استخدموا العربية وكانوا فيها عربا. هذا يدل على أن من تكلم في العربية وهم غير عرب كان لصحابة النبي تحذير منهم، كما حذرت عائشة من وهب بن منبه رضي الله عنه لما سمعته يفسر القرآن، قالت من أدراك بديننا يا ابن اليهودية، ليس سبة ولكن عول على أنه ليس بعربي، علشان دلالات الألفاظ. لكن لما تتكلم على ابن عمر، عمر عن الأربعة بس، الصديق وبكر وعمر وعثمان وعلي، عن العشرة، عن 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 عن، الموضوع معك حيطول. فالدعامة الأولى حمل هذه الألفاظ التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة على أنها تحمل كل ألفاظ أصول الدين، كل ألفاظ العقيدة، لن تخرج من كتاب أو سنة. مش هنقبل عقيدة وردت من غير الكتاب والسنة. لفظ المعتقد ده إذا ورد خارج الكتاب والسنة يرفض، للدعامة الأولى. الدعامة الثانية اعتبار العقل الإنساني قاصرا عن إدراك بعض هذه الألفاظ، لأن العقل الإنساني له مظلة، له مظلة يتكلم بها، وله مظلة لا يتعداها. ليه؟ إيه العلة في كده؟ لأنه مخلوق من ضمن مخلوقات من نثبت اعتقادا فيه، ولا يجوز أن يعرف الجزء بالكل. زي بيقول لي عرفنا الله بالعقل، يقول لي يا أخي أخطأت، الله لا يعرف بالعقل، الله يعرف بالنقل. أما العقل كما قال ذنون المصري يزيد الإنسان إيمانا بالرب، لكن لا تعرف ربك بعقلك، كيف تعرف ربك الذي خلقك وخلق عقلك بجزء من مخلوقاته؟ هذا خطأ. ولهذا نعتبر أن الإنسان لو تكلم في النصوص بغير مراد القرآن وغير مراد السنة وغير مراد فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه مردود، كلامه مردود، لأن آلية الإدراك عنده لها مظلة واحدة لن تتعداها تماما. هذه أصول، أصول بنسير عليها عندما نتكلم في قضايا الاعتقاد. طيب ايه الثمرة من دراسة علم الاعتقاد؟ ليه بنتعلمه؟ قالوا اول ثمرة بالنسبة للمتعلمين يخرجوا من دائرة التقليد الى دائرة الاتباع، من دائرة التقليد الى دائرة الاتباع، عشان هتجينا مسألة التقليد في مسائل الدين، أصول الدين تجوز ولا تجوز. احنا لما نتكلم في فروع عندنا في المذاهب الفقهية بنقول في طائفة اسمها طائفة المقلدين، وطائفة المقلدين احنا بنحمد ليهم انهم حفظوا المذهب، مقلدة مذهب المالكية، مذهب الشافعية، مذهب الحنابلة، مذهب الأحناف، دول الأساس في حفظ المذاهب، لأن من كثرة استمساكهم بأقوال الأئمة في المذاهب حفظوها سواء صح ولا غلط دي قضية ثانية. ولذلك لما نيجي نعول على أنه وقالة المالكية ما روحش أجيب كلام من المتحررين في المذهب، لأن المتحرر عنده الأصل فيه الديانة، لكن أجيب من كلام مين؟ المتعصبين. كذلك عند الحنابلة، وقالة الحنابلة، يجي واحد من أبنائنا يكتب في رسالة علمية وقالة الحنابلة، اعمل لي هامش من تحت فتاوى ابن تيمية، يقول أقول له خطأ، ابن تيمية متحرر أصل عنده الديانة، أنا عايز من نسب الرأي إلى قائله تعصبا، عنده دين ده. فدايما المذاهب تنقل من فترة المتعصبين، نقول العمدة في القضاء والإفتاء على مذهب الحنابلة من كتب المتأخرين، كتب البهوتي، مع انه متعصب، متعصب لان ده حفاظ للمذهب. طب الكلام ده في الاعتقاد يليق؟ لا، لا يليق، هذا لا يليق. المقلد يسمى مقلدا لانه تقلد رأي غيره، واطلق عليه مقلد من القلادة، تلبسها المرأة تتقلدها في رقبتها، لكن لا تعلم كيف صنعت، من اين صنعت، من اي مادة قد تكون صنعت. حتى اللي يقول لي هذا ذهب اقول له قد يكون ذهب مخلوط أو غير مخلوط، نسبة الخلطة دي ما تعلم عنه شيء. فسمي المقلد مقلدا لأنه يأخذ رأي غيره تائما تماما ويتقلد به. علم الاعتقاد من أولى ثمراته أنه يخرجك من هذه الدائرة، أن يكون عندك معتقد صحيح على اتباع صحيح، على اتباع صحيح. تقول لي الله مستوى على عرشه، ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى. طب ماذا تعلم من كلمة استوى؟ ما قال غيرك استولى. قل لا، هذا خطأ، لأن سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وفي رواية أخرجه هذا إنه زنديق. يعني لا بد أن يكون عندي اتباع في المسألة، وأعضده بأن لي سلف في القضية، مالك فعل كما فعلت، وأمر القضية كما جاءت، وأمر الجزئية دي كما جاءت، هذا اتباع وليس تقليد. سمعت فلان قال كده، طب قال كده ليه؟ ما اعرفش ارد، يبقى انا مقلد. يبقى اول ثمره من ثمرات علم العقيده او التوحيد او علم اصول الدين ان هخرج من دائره التقليد الى دائره الاتباع. ثاني ثمره ارشاد المسترشدين بايضاح الحجه لهم. اي واحد مسترشد، طالب الرشد، طالب الرشد، لابد ان يكون عندي حجه في الكلام عليه. أنا عيب على بعض الذين ينتهجون منهج السلف، أو حتى الذين ينتهجون منهج الأشاعرة، ويرد هذا على ذاك وهذا على ذاك دون حجة ودون كلام، كالحوار الذي بدأت به كلامي، أنت تقول تحت قدميك مكان والله في كل مكان، الله تحت قدميك، إن قال نعم كفر وإن قال لا كفر، أنكر صفة المعين، هذا كفر وهذا كفر كما قلت. طيب الثاني يرد عليه بسؤال أنكى، هل تستطيع أن تقول أن الله يكذب؟ إن قال نعم كفر وإن قال لا كفر، خلاص، إن قال نعم الله يكذب كفر، إن قال لا تنفي الاستطاعة عن الله عز وجل كفرت. هذا ليست حجة، هذا كلام ليس حجة، لكن الحجة لابد أن تكون بطريقة معينة، بتأصيل معين نسميه أصول علم الاعتقاد. لنا أصول في رد هذه الشبهة إن كانت عندي شبهة. إذا أنا على مذهب الأشاعرة وعندي اعتقاد على مذهب الأشاعرة، لا أدافع عن هذا المذهب بعضلات، وكذلك على مذهب السلف، إن كنت على مذهب السلف لا أدافع عن مذهبي بعضلات، ولكن لا بد لإيضاح الحجة لمن يسترشد بها، لأن طالب الحجة مش بيسترشد به، بيسترشد بالدليل، بيسترشد بالدليل. فمن ثمرات علم المعتقد أو علم أصول الاعتقاد إيضاح وإرشاد المسترشد لحجة تلزمه على دفع دحض شبهة عنده وردت في قضية من قضايا الاعتقاد. أيضا بالضبط من ثمراته إلزام المعاندين بما لا يليق في حق الله عز وجل، نلزمه أن هذا الكلام لا يليق في حق الله سبحانه وتعالى، لا يليق أن تسمي الله بالساكت، لا يليق أن تسمي الله عز وجل بكذا، بالمستهزئ، بالماكر، بالغاضب، مع أنها ذكرت في كتاب الله عز وجل لنا، لكن لأهل العلم فيها قواعد بنتكلم بها سنذكرها في حينها إن شاء الله وقدر، لكن هذا لا يليق. ليه؟ لأن إلصاق الاسم بمسمى أو الصفة بمن اتصف بها وأنقصته من قدره لا تليق به، ولله المثل الأعلى. إن أوجدت صفة لله عز وجل خلاص فيها نوع، أو اسم من أسماء ألصقته بالله عز وجل فيها نوع من النقص لا يليق، كاسم الله المنتقم، هذا وارد في الحديث المدرج عند الترمذي عن الوليد بن مسلم لما عد الأسماء والصفات قال والمنتقم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال الانتقام يسبقه سابق ذل وانكسار، جاء واحد ففعل فيك كيت وكيت وكيت ولما قدرت عليه واستطعت واستعليت عليه انتقمت منه، فالانتقام يسبق ضعفا كان في المنتقم، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل، فأخرجه من باب الأسماء وضعه في باب الخبر، قال عنه خبر. يبقى إذن تلزم المعاند بحجة معينة تتعلمها من فين؟ من تعليمك لعلم أصول المعتقد. فمن ثمراته إلزام المعاندين بأن ما عليه لا يليق في حق الله عز وجل. أيضا من ثمراته حفظ قواعد الدين وحفظ أصول الدين، وهذا باب من أبواب المقاصد الكلية الخمسة، حفظ الدين. حفظه يكون من المعتقد ومن تعليم أصول الاعتقاد. أيضا من ثمراته بناء الأحكام الفعلية الشرعية على صحة من المعتقد، زي ما قلت كده الإمام ابن حزم بدأ بعلم التوحيد إشارة منه أن العبادات لا تصح إلا بصحة عقيدة توحيد، فإذا صح المعتقد صح ما يبنى عليه، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أمن معروف ونهي عن المنكر إلا إذا صح معتقد من فعل هذا، وإن صح معتقد من فعل هذا كل هذا الذي يأتي بعده يجبر، كله يجبر. متى لا يجبر ومتى لا يلتفت إليه؟ إن فسد المعتقد. فقالوا من ثمراته أيضا حفظ ما يبنى عليه من علوم عملية، الفقه بنقوله هو الأحكام العملية الشرعية، لأن الأحكام الخبرية اعتقادية، الأحكام التي تتعلم منها الخبر تكون اعتقادية، أما الأحكام العملية الشرعية هذه أحكام نسميها فقهية تختص بعمل المكلف ليس باعتقاد المكلف، ما يختص باعتقاد المكلف نسميه أحكام خبرية. أيضا صحة المعتقد تصحح النيات، صحة المعتقد تصحح النيات. يعني تصحح النيات أن الإنسان لو معتقده سليم صحيح يبني عليه نية صحيحة سليمة، نية صحيحة سليمة، ولو كان معتقده فاسد سيبني عليه نية فاسدة، فصحة المعتقد أيضا تصحح النيات. أيضا زاد الإمام التفتزاني في كتابه المقاصد، إمام من أئمة علم الكلام على مذهب المتكلمين، أن في ثمرة تسمى بالثمرة الدنيوية، الثمرة الدنيوية، وهي يأتي من تعليم علم الاعتقاد كمال الرضا بالإيمان بالقدر. حال الإنسان عايش فيه النهاردة لن يكون الإنسان على ضجر وعلى غضب على القدر لو كان عنده صحة في المعتقد، لو كان عنده صحة في المعتقد. فصحة الاعتقاد ينمو فيها قضية الرضا بالقدر مع الأخذ بالأجزاء طبعا، ولكن قال هذه منفعة دنيوية لأمر ديني، منفعة دنيوية تنفع الإنسان في حياته أو تحوله من معيشة يعيش فيها إلى حياة يحيا بها. في فرق بين الحياة وبين المعيشة كبير جدا في القرآن الكريم. المعيشة زي ما ذكر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا، أما الحياة قال فنحيينه حياة طيبة. فإخراجك من المعيشة إلى الحياة يكون بصحة في المعتقد، يكون بصحة في المعتقد، دي من ثمرات هذا العلم وشرف هذا العلم بشرف معلوم كما يقال، كفانا أن نتحدث عما يليق في الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى وما لا يليق، وعما يليق بالرسل الكرام صلى الله عليه أجمعين وما لا يليق، وعما يجوز في حق الملائكة والكتب واليوم الآخر والإيمان بالقدر أيضا. أقف إلى هذه الجزئية شرف علم أصول الاعتقاد، ونبدأ المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى فيما من أي شيء يستمد علم أصول الاعتقاد علومه الأخرى من أي العلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله أقدر كثير من الأسئلة وردت في بعض يعني إثبات بعض الصفات أو نفيها، هذا سيكون في محله لما أضرب الأمثلة إن شاء الله سنتكلم عليها بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا أسبق الحديث عن الكلام عن الظل بالذات، لأن كثير سأل عن قضية الظل، هل يثبت لله ظل أم لا، والساكت والمستهزئ والماكر بحقيقة إن شاء الله في تفصيل فيها إزاي نثبت الاسم أو صفة في حق الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.